الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أحكام المياه، شرع يتكلم على أحكام الآنية. ووجه المناسبة في ذلك أن الإناء هو ظرف الماء الذي يكون فيه، فاحتيج إلى بيان حكم الظرف كما تم تبيين حكم المظروف وهو الماء. والآنية جمع إناء، وجمع الجمع أواني، فالمفرد إناء وجمعه آنية، وجمع الجمع أواني. والقاعدة في الأواني الإباحة والطهارة، وهذا فرع من فروع الأصل السابق الذي قرره المصنف رحمه الله، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. وعرفنا أن المقصود بالأشياء الأشياء النافعة، أما الأشياء الضارة فالأصل فيها التحريم كما سبق تقريره. ويدل على هذا الأصل قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإنه لفظ عام يدخل فيه الأواني، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وجميع الأواني مباحة. والدليل على هذه القاعدة الكلية، الدليل على أن جميع الأواني مباحة، قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن هذا العموم يدخل فيه الأواني. وبناء على هذا، لو شك إنسان في إناء هل هو مباح أو محرم، فإنه يتمسك بالأصل وهو الإباحة ويحكم بأنه مباح، ولو شك في إناء هل هو طاهر أو نجس فإنه يتمسك بهذا الأصل وهو أنه طاهر ويحكم عليه بالطهارة. ويستثنى من هذا الأصل آنيتان، الأولى آنية الذهب والثانية آنية الفضة، فإنها ليست مباحة، ولهذا استثناهما المصنف رحمه الله فقال إلا آنية الذهب والفضة، وهذا استثناء. وحكم المستثنى يوافق حكم المستثنى منه، صحيح، حكم المستثنى يخالف حكم المستثنى منه، فإذا كان حكم المستثنى منه الإباحة فإن حكم المستثنى يكون التحريم. ويدل على أن الذهب والفضة مستثنيان من أصل الإباحة ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يدل على تحريم الذهب والفضة من وجهين. الوجه الأول النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، والقاعدة أن النهي المطلق يدل على التحريم، النهي المطلق يعني الذي ليس مقيدا بقيد يدل على التحريم، يعني على تحريم المنهي عنه. وقد ورد هنا النهي عن الأكل والشرب ولم يرد النهي عن التطهر بآنية الذهب والفضة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ليس فيه نص على تحريم الطهارة، وإنما هو نص في تحريم الأكل والشرب. ولهذا قال العلماء الدليل على تحريم التطهر من آنية الذهب والفضة هو القياس على تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة. الدليل على تحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة هو القياس على تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وذلك لأن الجامع بينهما هو الاستعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة لأن ذلك فيه استعمال لآنية الذهب والفضة، وكذلك الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة فيهما استعمال أيضا لآنية الذهب والفضة، فتحققت أركان القياس الأربعة. فالأصل المقيس عليه هو الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، وحكم هذا الأصل التحريم، فيحرم أن يأكل الإنسان من إناء ذهب أو من إناء فضة. وعلة هذا الحكم هي الاستعمال، والفرع المقيس الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة. وإذا تحققت أركان القياس فإنه يكون قياسا صحيحا. فإذن من يعيد لنا أركان القياس؟ الركن الأول الأكل والشرب، الركن الأول الذي هو الأصل الأكل والشرب من إناء الذهب والفضة، الركن الثاني وهو حكم الأصل التحريم، والركن الثالث وهو علة حكم الأصل الاستعمال، والركن الرابع وهو الفرع المقيس الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة. وعلى هذا إذا سئلت ما الدليل على تحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة، فالجواب على ذلك هو القياس على تحريم الأكل من آنية الذهب والفضة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يدل على تحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة قوله في الحديث فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فقوله لهم في الدنيا يعني للكفار في الدنيا، وهذا لا يدل على أنها مباحة لهم، وإنما معناه أنهم يستبيحونها ويستعملونها في الحياة الدنيا، ولهذا يعاقبون على ذلك جزاء وفاقا من الله سبحانه وتعالى بأنهم يحرمون في الآخرة من استعمال أواني الذهب والفضة. وقوله ولكم في الآخرة يدل على أنها ليست لنا في الدنيا، وإذا لم تكن لنا في الدنيا فإنها تكون مباحة لنا أو محرمة علينا، تكون محرمة علينا. فهذان الوجهان يدلان على أن الطهارة من آنية الذهب والفضة محرمة، وإلى هذا ذهب الأكثرون من أهل العلم. ويأخذ حكم الذهب والفضة ما كان فيه شيء من الذهب أو فيه شيء من الفضة. فإذا كان هناك إناء من خشب أو من نحاس أو من بلاستيك أو من غير ذلك من الأشياء، وفيه شيء من ذهب أو فيه شيء من فضة، فإنه يكون محرما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولا يستثنى إلا الشيء اليسير عرفا إذا كان من الفضة وكان هناك حاجة بهذه الشروط الثلاثة. لا يستثنى إلا الشيء اليسير عرفا إذا كان من فضة لا من ذهب وكان هناك حاجة. فهذه ثلاثة شروط للإباحة. الشرط الأول أن يكون الشيء الذي في الإناء يسيرا. وكيف نعرف أنه يسير أو كثير؟ الجواب على ذلك أن مرد معرفة الكثير واليسير هو العرف، فما كان في العرف يسيرا فهو يسير، وما كان فيه كثيرا فهو كثير. وهذا راجع إلى قاعدة كلية من قواعد الشريعة، وهي أن العادة محكمة، الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء اليسير من الفضة لا من الذهب، فإن كان من الذهب فإنه لا يعفى عنه مطلقا لا كثيرا ولا يسيرا. الشيء الثالث أو الشرط الثالث أن يكون هناك حاجة لوضع هذا الشيء لوضع هذه الفضة اليسيرة في الإناء. والحاجة لها ضابط عند العلماء، وهي أن يتعلق بهذا الشيء اليسير غرض غير الزينة، أن يتعلق به غرض غير الزينة، بمعنى أنه لا يكون المقصود به الزينة. أما إن كان المقصود به الزينة فإنه يحرم كالكثير. ويدل على هذا الاستثناء حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من فضة. أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلة من فضة. وهذه السلسلة وهي خيط يسير على الكسر يسيرة، فأخذ العلماء من هذا أن الشيء اليسير من الفضة معفو عنه. فإن قلت لماذا لا يقاس عليه الشيء اليسير من الذهب؟ فالجواب على ذلك أنه لا يصح أن يقاس عليه الشيء اليسير من الذهب، لأن إباحة اليسير من الفضة رخصة، أليس كذلك؟ والقاعدة أن الرخص لا يقاس عليها. ما لم تكن معروفة العلة. أما إذا كانت معروفة العلة فالصحيح إن شاء الله أنه يصح القياس عليها. والعلة هنا ليست معقولة فلا يصح القياس. فإذا عرفنا أنه لا يباح من الذهب والفضة إلا الشيء اليسير إذا كان من الفضة على وجه الخصوص لحاجة، ولهذا قال المصنف رحمه الله إلا اليسير من الفضة لحاجة. وإذا تقرر هذا فما الحكم لو أن إنسانا توضأ من إناء محرم أو اغتسل منه، كما لو توضأ من إناء مصنوع من ذهب أو مصنوع من فضة أو توضأ من إناء فيه شيء من الذهب بأن كان مطليا بالذهب أو مطعما بالذهب أو توضأ من إناء فيه فضة كثيرة أو توضأ من إناء فيه فضة يسيرة لكنه لا يحتاجها، فهل وضوءه صحيح أو أن وضوءه لا يصح؟ والجواب على هذا أن الوضوء صحيح مع الإثم، فهنا حكمنا بحكمين. الحكم الأول ما هو؟ صحة الوضوء. والحكم الثاني وقوعه في الإثم. أما صحة الوضوء فلأنه تحققت فيه أركانه وشروطه، والنهي هنا ليس عائدا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط من شروطه. وإنما هو عائد إلى أمر خارجي. وأما الإثم فلوقوعه في المنهي عنه، فإذا الوضوء صحيح لكنه يأثم. فلو توضأ من الإناء بأن كان الماء في الإناء وتناوله تناولا فإن الوضوء صحيح مع الإثم. ولو توضأ في الإناء المحرم بأن كان الإناء كبيرا وهو جالس فيه وتوضأ أو اغتسل فإن طهارته صحيحة. ولو توضأ بالإناء بأن كان يغترف بالإناء المحرم فإن وضوءه صحيح، لكنه يأثم في هذه الصور الثلاث، وهي إذا توضأ من الإناء أو توضأ في الإناء أو توضأ بالإناء. وهنا يحسن أن نقرر قاعدة سوف تمر علينا مرارا في هذا الكتاب إن شاء الله، وينبغي لنا أن نستحضرها في المواطن التي سوف تمر علينا سواء في العبادات أو في المعاملات إن شاء الله، وهي أن النهي إذا كان عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه فإنه يدل على التحريم وعلى الفساد. وأما إن كان عائدا إلى أمر خارجي فإنه يدل على التحريم لكن لا يدل على الفساد. إذا كان عائدا إلى أمر خارجي فإنه يدل على التحريم دون الفساد. والمقصود بالأمر الخارجي هو الذي لا يتعلق بركن الشيء أو بشرط من شروطه، وأضرب لذلك بعض الأمثلة التي توضح هذه القاعدة العظيمة. وهي أن الإنسان إذا صام في يوم العيد فإن صيامه لا يصح، لأن النهي هنا عائد إلى ذات الصيام، وما كان عائدا إلى ذات الشيء يعني إلى ركنه فإنه يدل على الفساد مع التحريم. مثال آخر، لو أن إنسانا صلى صلاة العشاء وقد ستر عورته بثوب مغصوب أو بثوب من حرير وهو رجل، وكان الحرير كثيرا فوق 3 أصابع، فإن الصلاة لا تصح لأن النهي هنا عائد إلى شرط الصلاة وهو ستر العورة، وما كان عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه فإنه يدل على الفساد. ولو أن مثال ثالث، لو أن إنسانا صلى وهو قد وضع على رأسه طاقية مغصوبة أو طاقية من حرير، فإن صلاته تصح لكنه يأثم. تصح صلاته لأن النهي هنا ليس عائدا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط من شروطه، وإنما هو عائد إلى أمر خارجي، فستر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة، ويأثم لأنه استعمل شيئا نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وكذلك لو أن إنسانا توضأ بماء محرم كالماء المغصوب مثلا، فإن وضوءه لا يصح لأن النهي هنا عائد إلى ذات المنهي عنه. ولو صلى فإن صلاته لا تصح لأن النهي هنا عائد إلى شرط المنهي عنه، والوضوء شرط للصلاة. لكن لو كان الماء مباحا والإناء الذي فيه الماء محرم، كما لو كان الإناء مغصوبا أو إناء من ذهب أو إناء من فضة، فإن الوضوء صحيح، لأن النهي هنا لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا يتعلق بشرطه، وإنما يتعلق بأمر خارجي. فالإناء ليس ذات الوضوء ولا شرطا من شروط الوضوء، وإنما هو ظرف له خارج عنه. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، من فقهها انتفع بها كثيرا إن شاء الله تعالى، وسوف تمر علينا مرارا إن شاء الله، ونحتاج أن نتعرف عليها في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل.
نعم. قوله في الحديث السابق: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف جمع صحفة، والصحفة إناء كبير قيل إنه يشبع الخمسة، وقد ورد ذكر الصحفة في القرآن. أين ورد؟ في قوله تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. فالصحفة إناء كبير يشبع الخمسة. ولما بين المصنف رحمه الله أحكام الآنية عقد بابا للاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. والاستنجاء استفعال من النجو، والنجو هو القطع. تقول: نجوت الشجرة، يعني قطعتها. فالاستنجاء استفعال من النجو وهو القطع، رحمكم الله. والاستنجاء اصطلاحا هو إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن الاستنجاء نوعان. النوع الأول إزالة الخارج من السبيل، أي من القبل أو من الدبر، بالماء. فإذا بال الإنسان وأزال النجاسة بالماء فإن هذه الإزالة تسمى استنجاء. وإذا تغوط وأزال النجاسة بالماء فإن هذه الإزالة تسمى استنجاء. النوع الثاني إزالة حكم النجاسة بحجر ونحوه كورق أو حديد ليس أملسا أو غير ذلك. وهذا يسمى عند العلماء استنجاء لأنه يقطع النجاسة، ويسمى باسم آخر وهو الاستجمار، فيطلق عليه اسمان، الأول الاستنجاء والثاني الاستجمار. أما النوع الأول فيطلق عليه اسم واحد وهو الاستنجاء، والاستجمار لا يزيل عين النجاسة لأنه لا بد أن يبقى معه شيء يسير لا يزول إلا بالماء، فلا تزول عين النجاسة لأنه لا بد أن يبقى بعد الاستجمار شيء يسير لا يزول إلا بالماء، وهذا الشيء اليسير قد عفى الشارع عنه وحكم بالطهارة مع وجوده، فالذي زال هنا ليس النجاسة وإنما هو ماذا؟ حكم النجاسة، لأن حكم النجاسة أن الإنسان المتلبس بها لا يجوز له أن يصلي ولا أن يطوف ولا أن يتوضأ ولا أن يفعل شيئا مما تشترط له الطهارة. فإذا استجمر بقي شيء يسير من النجاسة لكن يزول حكمها، ويجوز للإنسان أن يتوضأ وأن يصلي وأن يمس المصحف من غير حائل وأن يطوف بالبيت وأن يفعل ما تشترط له الطهارة. وباب الاستنجاء راجع إلى المقاصد التحسينية في الشريعة، وهي المقاصد التي تعود إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الطباع والشيم، وذلك أن المقاصد الشرعية إما أن تكون ضرورية وإما أن تكون حاجية وإما أن تكون تحسينية، ولا يخرج عنها شيء من الأحكام الشرعية. وأحكام الاستنجاء راجعة إلى القسم الثالث وهو المقاصد التحسينية، والمراد بالمقاصد التحسينية المقاصد التي ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الطباع والشيم، لأنه ليس من مكارم الأخلاق ومحاسن الطباع أن الإنسان يبول أو يتغوط ويترك النجاسة من غير إزالة. ومن لطيف ما يذكر ما ذكره أبو سليمان الخطابي قال أتيت ابن أبي هريرة في مجلس المحامل، وهؤلاء الثلاثة الخطابي وابن أبي هريرة والمحامل كلهم من كبار فقهاء الشافعية. فيقول أبو الخطاب: أتيت ابن أبي هريرة في مجلس، أو يقول الخطاب قال ابن أبي هريرة: كنت في مجلس المحامل، فجاء رجل من خراسان نبيل الهيئة، يعني له هيبة ووقار وينسب للعلم، فأتيته، يقول ابن أبي هريرة: أتيته فقلت: أسألك مسألة تتعلق بالطهارة. قال فغضب وقال: مثلي يسأل عن الطهارة؟ لأنه يرى أن أحكام الطهارة أحكام سهلة يسيرة، ويريد أن يسأل عن الأشياء الدقيقة في المعاملات المالية أو في الأنكحة أو في الجنايات أو في غير ذلك من مسائل الفقه الدقيقة أو في المواريث أو نحو ذلك. قال فقلت: نعم، بل أسألك في الاستنجاء. يقول: فسألته وقلت له: ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاستنجاء باليمين، فما تقول إن أمسك ذكره بيمينه واستنجى بيساره وقع في النهي، لأنه مس ذكره بيمينه، وإن عكس بأن أمسك ذكره بشماله واستنجى بيمينه وقع في النهي لأنه استنجى باليمين. قال فبهت الرجل وتحير، ثم أفهمته أنه يزيل النجاسة بحجر أو ورق أو يمر ذكره على شيء حتى تزول النجاسة. وهذا يؤخذ منه أن طالب العلم لا يتكبر على مسائل العلم، فأي مسألة من مسائل العلم سواء أكانت من الطهارة أم من أحكام الصلاة أم من الزكاة أم من غير ذلك من مسائل العلم، هي مسائل جليلة ينبغي لنا تعظيمها وأن ننظر للشريعة على أنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى، سواء أكانت مما يتعلق بالعقائد أم كانت مما يتعلق بالأعمال أم كانت مما يتعلق بالأخلاق والآداب. وليس في العلم شيء سهل يسير، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقاعدة المضطردة التي لا تتخلف أن من تكبر على العلم فإن الله يخذله في موطن يحتاج إليه فيه. ولهذا يقول أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبي حنيفة: ما جلست في مجلس علم ورأيت نفسي مرتفعا إلا أذلني الله وخذلني. ولهذا إذا جاء طالب العلم يتعلم المسائل ولو كانت تكررت عليه 100 مرة فإنه يجب عليه أن يعظم هذه المسائل وأن يجلها، لأنها من شريعة الله سبحانه وتعالى الجليل العظيم، وما كان من عند الله فهو جدير بأن يعظم في النفوس وأن يجل. فهذا الفقيه ابن أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى أن هذا الرجل مزهو بعلمه أراد أن يسأله ليس في عموم الطهارة وإنما فيما يتعلق بالبول والغائط أكرم الله الجميع. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أيضا آداب قضاء الحاجة. والآداب جمع أدب، والأدب هو الخلق والعادة الكريمة، والحاجة المراد بها البول والغائط، وإنما يكني العلماء عنها بقولهم قضاء الحاجة من باب التأدب، فيقولون قضاء الحاجة ويريدون قضاء البول والغائط، وذلك من باب التأدب على وجه الكناية، وهذا أسلوب معروف عند العرب. وذكر رحمه الله أنه يستحب إذا دخل الإنسان الخلاء أن يتأدب بعدة آداب، فقال يستحب إذا دخل الخلاء، والمقصود بقوله إذا دخل يعني إذا أراد دخول الخلاء، لما جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا كان الخلاء في بناء فإنه يقول ذلك قبل الدخول في البناء، وأما إذا كان الخلاء في فضاء فإنه يقول ذلك إذا أراد أن يشمر ثوبه ويرفعه، فيقول بسم الله إذا أراد أن يدخل مكان قضاء الحاجة إن كان في بناء، أو شمر ثوبه لقضاء حاجته. والدليل على أن من أراد دخول الخلاء يسن له أن يقول بسم الله حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم إذا دخل الكنيفة بسم الله، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم إذا دخل الكنيفة، والمقصود بالكنيفة محل قضاء الحاجة بسم الله. وهذا هو الأدب الأول أن يقول بسم الله. وفائدة ذلك، فائدة التسمية، أنها تطرد الشياطين، لأن الشياطين تحضر في هذه الأماكن كما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فمن ذهب إلى الغائط فليستتر، إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله. فدل على أن هذه الأماكن تحضرها الشياطين، وكم من إنسان دخل محل قضاء الحاجة فوجد مصروعا فيها، لأنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان دخل محل قضاء الحاجة فصرعته الجن ودخلت فيه، لأنه لم يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه الكلمة اليسيرة وهي بسم الله مع سهولتها إلا أن ويسرها إلا أنها حصن حصين للإنسان من الشياطين، ومع ذلك ربما يغفل الإنسان عنها فيقع فريسة سهلة للشياطين والعياذ بالله. فهذا الأدب الأول من آداب قضاء الحاجة، وهو أن يقول بسم الله إذا أراد دخول الخلاء. ويزيد على ذلك قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واللهم أصله يا الله، حذفت أداة النداء وعوض عنها بالميم، وأعوذ معناه ألتجئ وأعتصم. والخبث بإسكان الباء معناه الشر، وجاء في بعض الروايات الخبث بضم الباء، وأكثر الروايات كما يقول القاضي عياض بتسكين الباء، ذكر هذا في كتاب مشارق الأنوار أن أكثر الروايات بإسكان الباء، وجاء في بعض الروايات بضمها. وعلى هذا، على رواية التسكين، فإن الخبث معناه الشر، والخبائث معناه الشياطين، فيكون قد استعاد من الشر وأهله. وأما على رواية الضم فالخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فيكون قد استعاد من ذكور الشياطين وإناثهم. الأدب الثاني أن يقدم رجله اليسرى. وقبل أن نذكر هذا الأدب، لو أن إنسانا دخل الخلاء ولم يقل بسم الله، فهل يقولها في مكان الخلاء أو ماذا يفعل؟ ما تقولون في هذا؟ يقولها في مكان الخلاء؟ يقولها في نفسه؟ يقول الجواب على هذا أنه يخرج ثم يقولها ويدخل الخلاء، إلا إذا كان مضطرا اضطرارا شديدا ويخشى أنه إذا خرج يتضرر ويحصل له شيء، فإنه حينئذ يقولها في نفسه. الأدب الثاني أن يقدم رجله اليسرى، وذلك تكريما لليمين، لأن هناك أصلا من أصول الآداب وهو أن اليمين للمكارم واليسار للمكاره، فاليمنى للمكارم واليسرى للمكاره. وهذا الأدب وهو تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه العلماء من القياس، وذلك أنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنزع، أولهما تنعل وآخرهما تنزع. والعلة من هذا التوجيه النبوي هي تكريم اليمين، فأخذ العلماء من هذا أن دخول الخلاء ينبغي ألا يكون بالرجل اليمنى، وإنما يكون بالرجل اليسرى، وذلك من باب قياس العكس. وإيضاح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث السابق بأن يبدأ لبس النعال بالرجل اليمنى، وذلك تكريما لليمين، والحكم هو الاستحباب. فقال العلماء: يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أنه يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، والدليل على ذلك هو القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وإيضاح هذا الدليل هو أن تقديم اليمنى عند لبس النعل فيه تكريم لها، فيكون حكم ذلك الاستحباب. وتقديم اليمنى عند دخول الخلاء ليس فيه تكريم لها، فيكون الحكم عدم الاستحباب، لأنهما لما اختلفا في العلة، فالصورة الأولى فيها تكريم لليمين، والصورة الثانية ليس فيها تكريم لليمين، فإنهما يختلفان في الحكم، فحكم الأولى الاستحباب، وحكم الثانية عدم الاستحباب. وهذا هو معنى قياس العكس، بأن إذا اختلف شيئان في العلة فإنهما يختلفان في الحكم. وما تقولون لو أن إنسانا انتقل من مكان فاضل إلى مكان فاضل، هل يقدم اليمنى أو يقدم اليسرى؟ كما لو كان في جوف الكعبة ثم أراد أن يخرج منها، فهل يقدم اليمنى عند الخروج أو أنه يقدم اليسرى؟ والجواب على ذلك أنه هنا يقدم اليسرى، لأن الكعبة أفضل مما عداها. وجواب أصل المسألة أن الشيئين الفاضلين لهما حالتان: الحالة الأولى أن يكون أحدهما أفضل من الآخر، فإذا أراد أن يخرج من الأفضل إلى المفضول فإنه يقدم اليسرى، وإذا أراد أن يدخل من المفضول إلى الأفضل فإنه يقدم اليمنى. الحال الثانية أن يكون متساويين في الفضل، فحينئذ يخير سواء أقدم اليمنى أم قدم اليسرى، فإن ذلك مخير في العبد، كما لو انتقل من جزء من المسجد إلى جزء آخر فإنه يخير في تقديم إحدى رجليه على الأخرى. فهاتان صورتان: الصورة الأولى أن يتميز أحدهما على الآخر في الفضل، والصورة الثانية أن يستويا ولكل حكمه. الأدب الثالث من آداب قضاء الحاجة أنه إذا خرج من محل قضاء الحاجة يقدم رجله اليمنى، لأن الأصل أن اليمنى للمكارم واليسرى للمكاره، والأكرم لليمنى أن تبقى أولا في قضاء محل قضاء الحاجة أو أن تخرج من محل قضاء الحاجة، الأكرم لها في هذه الصورة أن تخرج من محل قضاء الحاجة. ويدل على هذا عموم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ويقول: بعد أن يخرج من الخلاء غفرانك، يعني أسألك يا الله غفرانك، وذلك لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. وما هي الحكمة من كون الإنسان إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك؟ والجواب على ذلك أنه دخل محل الخلاء ثقيلا وخرج منه خفيفا، وهذا يحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى، فيستغفر العبد ربه من التقصير في شكر هذه النعمة العظيمة، لأنه لو انحبس الأذى في جوفه لهلك وتأذى، فيستغفر العبد ربه من التقصير في شكر الله سبحانه وتعالى، ويقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وهذا الدعاء ورد في حديث لكنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الضعيفة لا تثبت بها العبادات، ولهذا فإنه يقتصر على قوله غفرانك، والاستغفار في جميع الأحوال شأنه عظيم لأنه يندفع به العذاب، فهو أمان من العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول الصحابة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما: لنا أمانان، أحدهما ذهب والآخر بقي، أما الذي ذهب فهو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بيننا، وأما الذي بقي فهو الاستغفار. فالاستغفار أمان من العذاب، وكما أنه أمان من العذاب فهو سبب لنزول الخير والبركات، كما قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكما قال سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ما هو الجزاء؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذا المتاع يشمل المتاع الدنيوي ويشمل المتاع الديني ويشمل المتاع الأخروي، فمن أكثر من الاستغفار فإن الله يرزقه ويمتعه متاعا حسنا في الدنيا. وكم من إنسان رزقه الله ذرية طيبة أو مالا كثيرا أو قضى دينه أو زوجه، وذلك بسبب كثرة استغفاره. وقد يكون هذا المتاع الذي بسبب الاستغفار متاعا دينيا، فكم من إنسان أكثر من الاستغفار فمتعه الله بدينه فرزقه العمل الصالح وحفظه القرآن ووفقه للمحافظة على النوافل وثبته على دين الله ووقاه الشرور والفتن الظاهرة والباطنة. وقد يكون متاعا أخرويا بأن يمتعه الله بجنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، كما جاء في حديث الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وفي رواية عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة. وإذا أكثر العبد من الاستغفار فإن ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى له وفضله عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لصالح الأعمال، وأن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.